الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. أما بعد، تكلمنا في المحاضرة الماضية عن الألفاظ والمصطلحات المشابهة لمصطلح فقه النوازل، وتكلمنا أو ابتدأنا بالحديث عن أنواع النوازل، وذكرنا ما يتعلق بتقسيم النوازل إلى نوازل منصوصة ونوازل غير منصوصة، وذكرنا أن العلماء متفقون على أن هناك نوازل تحدث في الناس، تحدث عند الناس، يكون فيها نصوص شرعية، واختلفوا هل يوجد هناك نوازل تحدث عند الناس ليس فيها نصوص شرعية. وذكرنا القول الأول بأنه ما من نازلة إلا وفيها نص شرعي، علمه من علمه وجهله من جهله، وأن من جهل هذا النص فإنه قد يلجأ إلى الأدلة الأخرى كالقياس وغيرها من الأدلة التبعية. والقول الثاني يقول إن الأدلة النقلية غير وافية بأحكام جميع النوازل الفقهية. وسبق معنا بيان الأدلة الواردة أو التي استدل بها أصحاب القول الأول القائلون بأنه ما من نازلة إلا وفيها حكم شرعي. وفي هذا اليوم نفصل فيما يتعلق بالقول الثاني أن الأدلة النقلية غير وافية بأحكام جميع الحوادث. وقد ذكر ذلك طائفة من علماء الشريعة، فمن هؤلاء القاضي أبو يعلى الحنبلي، فقد قال: إنا نعلم أحكاما كثيرة لا نص فيها. وقال الإمام أبو إسحاق الشيرازي: إنها هنا مسائل لا نص فيها. وقال أبو الوليد الباجي: ومن نفات القياس من يدعي أنه لا حكم ولا حادثة إلا ولله فيها نص أو لرسوله، وهذا تخليط ودفع للضرورة. وأبو المعالي الجويني يقول في كتابه البرهان: إن نصوص الكتاب والسنة محصورة مقصورة، ومواقع الإجماع معدودة مأثورة، وهي على الجملة متناهية، ونحن نعلم قطعا أن الوقائع لا نهاية لها. وقال أيضا: والآيات والأخبار المشتملة على الأحكام نصا وظاهرا بالإضافة إلى الأقضية والفتاوى كغرفة من بحر لا ينزف. والغزالي يقول: أما الوقائع فلا ضبط لها، فبيانها بالنصوص أمر محال تصويره. ويقول أبو الخطاب: كثير من الحوادث لا نص فيها ولا ظاهر ولا إجماع. وابن قدامة لما قيل له: يمكن التنصيص على المقدمات الكلية ويبقى الاجتهاد في المقدمات الجزئية، قال: إن هذا وإن تصور فليس بواقع، فإن أكثر الحوادث ليس بمنصوص على مقدماتها الكلية. ومن يرى هذا القول القائل بأن هناك نوازل لم يأتي فيها نص شرعي يستدل على ذلك بأدلة أظهرها دليلان. الدليل الأول أن النصوص متناهية، وحوادث العباد غير متناهية، وإحاطة المتناهي بغير المتناهي ممتنعة. وقد أجيب عن ذلك بثلاثة أجوبة. الجواب الأول: أن المتناهي قد يطلق أحكاما عامة تشمل غير المتناهي، كما لو قلنا جميع الأعداد تقبل القسمة على الواحد، فالأعداد غير متناهية والواحد من المتناهيات فهنا وجد قاعدة أحاطت وهي متناهية أحاطت بما لا يتناهى. ولا يمنع أن يجعل الذي لا تتناهى أفراده أنواعا فيحكم لكل نوع منها بحكم واحد، فتتداخل الأفراد التي لا تتناهى تحت ذلك النوع. والجواب الثاني: أن أفعال العباد متناهية، من قال بأنها غير متناهية؟ فإن أفعال العباد مهما كانت فهي محصورة بالدنيا، والدنيا متناهية، فما تحويه الدنيا يكون متناهيا كذلك. والمولى جل وعلا هو الخالق لهذا الكون، وهو العالم بما يحدث فيه، ومن كان كذلك فوقائع العباد وأفعالهم متناهية بالنسبة له. فإن الخالق العالم لا يعجز عن إصدار أحكام عامة تشمل جميع تلك الحوادث المتناهية. ثم ثالثا نقول في الجواب إن النصوص وإن كانت متناهية الألفاظ فهي غير متناهية المعاني، فإن النصوص قواعد عامة وقضايا كلية تجمع أنواعا عديدة وأفرادا كثيرة لا يحيط الذهن البشري بها. واستدل أصحاب هذا القول بدليل آخر، فقالوا إننا عندما ننظر في الوقائع ونقارنها بالنصوص الشرعية نجد مسائل كثيرة ليس لها نص ولم تذكر في النصوص الشرعية. وأجيب عن هذا الاستدلال بجوابين. الجواب الأول أن كونكم يا أيها المخالفون لم تعلموا بالنص لا يعني عدم وجود النص، فإن عدم العلم بالنص في تلك المسائل بالنسبة لكم ليس علما بعدم وجود النص فيها، فهذا دليل على جهل من لم يعلم النص في تلك المسائل، ولا يستلزم أن النص لم يوجد فيها. قال ابن حزم: فإن قالوا فأرونا جميع النوازل منصوصا عليها، قلنا لو عجزنا عن ذلك لما كان عجزنا حجة على الله تعالى ولا على رسوله صلى الله عليه وسلم، إذ لم ندعي لكم الواحد فالواحد منا الإحاطة بجميع الدين. الجواب الثاني أننا بالنظر في دلالات النصوص نظرة متأنية لا نجد شيئا من الفروع خارجا عن دلالات النصوص. قال ابن تيمية: إن النصوص دالة على عامة الفروع الواقعة كما يعرفه من يتحرى ذلك ويقصد الإفتاء بموجب الكتاب والسنة ودلالتهما، وهذا يعرفه من يتأمل ممن يفتي في اليوم بمئة فتية أو 200 أو 300 أو أكثر أو أقل، وأنا قد جربت ذلك. ومن تدبر ذلك رأى أهل النصوص دائما أقدر على الإفتاء وأنفع للمسلمين في ذلك. ومن خلال ما سبق يظهر لي أن القول الأول القائل بشمول النصوص لحكم جميع الحوادث والوقائع والنوازل الفقهية أرجح من القول الثاني. ومن هنا فلا يصح تقسيم النوازل الفقهية إلى مسائل ورد فيها نص ومسائل لم يرد فيها نص، ولكن يمكن تقسيمها باعتبار نسبي، فيقال تنقسم النوازل الفقهية إلى قسمين: القسم الأول مسائل عرف المجتهد اندراجها تحت النص الشرعي من الكتاب والسنة، والقسم الثاني مسائل لم يتمكن المجتهد من الوصول إلى النص الدال على حكمها، وهذا يختلف ما بين مجتهد ومجتهد آخر، ومن هنا لا يمكن التمثيل على القسم الثاني نظرا لكون ذلك نسبيا يختلف باختلاف المجتهدين الناظرين في مسائل النوازل. فالنازلة فيها نص شرعي، زيد يعلم بالنص الشرعي وعلي لم يعلم بالنص الشرعي فأفتى فيها بناء على دليل آخر غير النصوص. التقسيم الثاني للنوازل أقسام النوازل من حيث احتمال وجود الخلاف فيها، فإن النوازل الفقهية منها ما لا يمكن أن يقع فيها اختلاف، بمجرد وروده يقع الاتفاق على منعه وتحريمه. ومن أمثلة هذا مثلا القول بتحريم القتل بواسطة المسدس أو بواسطة القنابل أو نحو ذلك، فهذه وقائع لا يمكن أن يقع فيها الخلاف. بخلاف مسائل قد يقع فيها الاختلاف. فمن هنا نقول إن المسائل الفقهية والنوازل الفقهية تنقسم إلى مسائل اتفق العلماء عليها تسمى مسائل الإجماع، تنقسم المسائل الفقهية إلى مسائل اتفق العلماء عليها تسمى مسائل الإجماع، ومسائل حصل الاختلاف فيها تسمى مسائل الاختلاف. وقد اشترط العلماء في المجتهد أن يكون عارفا بمسائل الإجماع حتى لا يفتي بخلاف الإجماع. وهذا التقسيم الذي ذكرته الآن هذا للمسائل الفقهية الموروثة عن عصور متقدمة. أما النوازل الفقهية فلا يجري فيها هذا التقسيم على هذه الكيفية، لأن أهل العصور السابقة لم يعرفوا هذه المسائل ولم يجتهدوا فيها، ومن ثم لا يتصور وقوع إجماع أو خلاف. لكن يمكن تقسيم النوازل الفقهية الحادثة الجديدة من حيث احتمال وجود الخلاف فيها لا من حيث وجوده حقيقة، لعدم وجود اجتهادات سابقة في المسائل النازلة، إذ لو قدر أن فيها اجتهادات سابقة لما كانت تلك المسائل من النوازل الفقهية. ومن هنا فإنني أقول إن النوازل الفقهية يمكن تقسيمها بهذا الاعتبار إلى قسمين. القسم الأول نوازل فقهية لا يحتمل وجود الخلاف فيها، ومن أمثلة ذلك نازلة الاعتداء على الآخرين بسفك دمائهم ببعض الوسائل الجديدة كالمسدس أو القنابل، أو نازلة الاعتداء على الآخرين في أموالهم من خلال الدخول على الحسابات البنكية بدون إذن أصحابها ونقل بعض الأموال من حساب شخص إلى حساب شخص آخر، فهذه نوازل لا يحتمل وجود الخلاف فيها. وكذلك نازلة التجسس على الآخرين في بيوتهم بآلات التصوير الحديثة بدون إذنهم وبدون وجه شرعي. ولا ينحصر هذا القسم الذي لا يحتمل وجود الخلاف فيه في باب واحد، بل يجري في جميع الأبواب الفقهية، سواء أبواب العبادات أو المعاملات أو الجنايات أو الحدود. وقد سبق التمثيل لباب الجنايات والحدود كما سبق. وكذلك يمكن أن يجري في أبواب العبادات مثل رمي الجمار من الأدوار العلوية والتنقل في الحج بالسيارات والقطارات والصلاة على الفرش والسجادات الحديثة وطبع المصاحف بالآلات التقنية الجديدة، حساب الزكاة بآلات الحاسبة، قبول خبر رؤية الهلال رمضان المنقول في الإذاعات الرسمية الموثوقة ونحو ذلك. فكما يحصل مثله أيضا نوازل فقهية في أبواب المعاملات لا يحتمل وجود الخلاف فيها، مثل إجراء عقود البيع بواسطة وسائل الاتصال الحديثة. وكذلك يحصل الاتفاق، أو نقول بأن هناك نوازل فقهية في أبواب الأطعمة والذبائح والأنكحة وغيرها من الأبواب لا يحتمل وجود الخلاف الفقهي فيها. القسم الثاني مسائل يحتمل وجود الخلاف فيها، إما لكون هذه المسائل الجديدة لها مسائل مشابهة قد اختلف العلماء فيها في العصور السابقة. ومن أمثلة ذلك مكائن البيع الذاتي التي يدخل المشتري فيها نقوده ويضغط على زر متعلق ببضاعة معينة يريد الزبون شراءها، فالمشتري يدخل رياله مثلا ويضغط على الزر ويخرج له نوع من أنواع المشروبات الغازية. فهذه المسألة مسألة حادثة تخرج على أو لها مسألة مشابهة وقع فيها الخلاف العصور السابقة، وهو مسألة بيع المعاطات. بيع المعاطات لأن صيغ عقد البيع إما أن تكون قولية يتكلم البائع ثم يتكلم المشتري، وإما أن تكون فعلية وهي المسمات المعاطات، تأتي إلى صاحب الدكان أو صاحب المخبز فتضع نقودك وتأخذ خبزا بمقدار نقودك التي وضعت، بمقدار نقودك التي وضعت. هذا يسمى بيع المعاطات. بيع المعاطات موطن خلاف بين الفقهاء من العصور الأولى، فالشافعية يرون أن البيع لا ينعقد بالمعاطات، وأحمد يرى أن البيع ينعقد بالمعاطات. فهذا البيع أو هذه المسألة النازلة وهي مكان البيع الذاتي تخرج على تلك المسألة، فنقول هذه مسألة حادثة يحتمل وجود الخلاف فيها، لأنه قد وقع الخلاف في مسائل مشابهة لها. كما يمكن تقسيم النوازل الفقهية بملاحظة اتفاق علماء العصر على حكمها أو اختلافهم فيها إلى قسمين. القسم الأول مسائل يتفق علماء الشريعة على حكمها منذ ورودها، سواء كان بالإباحة كفرش المساجد أو بالمنع كتعاطي أنواع المخدرات الجديدة. القسم الثاني مسائل يختلف علماء الشريعة في حكمها فتتفاوت أنظارهم فيها، ويكون ذلك على أقوال عديدة من علماء العصر. وهذه المسائل النازلة وهذه النوازل الفقهية التي يختلف فيها العلماء أول ورودها تكون على نوعين. النوع الأول نوازل فقهية يختلف فيها علماء العصر عند ورودها، ويستمر ذلك الخلاف في جميع العصر. ومن أمثلة ذلك الاختلاف في حكم التصوير الشمسي مثلا لغير ضرورة أو حاجة عامة، ومثل تبرع الصائم بجزء من دمه. النوع الثاني نوازل فقهية يختلف فيها علماء الشريعة المعاصرون عند ورودها، فيقول كل منهم بقول مخالف لقول الآخر، ثم يقع اتفاق منهم على أحد الأقوال. مثال ذلك الورق النقدي ريالات أو جنيهات أو دولارات أو غيرها، فإنه عندما وردت هذه المسألة اختلف علماء العصر فيها، فقال بعضهم هي من عروض التجارة، وجعلها آخرون شيئا بدلا عن الذهب والفضة، ورأى آخرون أنها فلوس نافقة، ورجح آخرون أنها نقود مستقلة، كل عملة تعد جنسا مستقلا. ثم بعد ذلك خرجت الفتاوى من المجامع الفقهية والهيئات العلمية بأنها نقد مستقل، فوقع الاتفاق على أن الورق النقدي نقد مستقل، تعد كل عملة على أنها جنس واحد. ومثال آخر مسألة استعمال البرق اللاسلكي، فإنها عندما وردت لم يعرف بعض العلماء حقيقتها، فرأوا المنع منها ظنا منهم أنها ذات سبب خفي فتماثل السحر، لعدم معرفة السبب الذي ينقل الرسائل. فلما عرفت طريقتها أفتى العلماء بجوازها، فحينئذ هل يعد الاتفاق المتأخر إجماعا ينسخ الإجماع ينسخ الخلاف السابق؟ هذا مبني على مسألة أصولية هي مسألة حكم الإجماع المسبوق بالخلاف، وكذلك على مسألة هل يشترط في الإجماع انقراض العصر أو لا. والعلماء في بحث مسألة حكم الإجماع المسبوق بالخلاف قسموا هذه المسألة إلى قسمين. الأول إذا اختلف علماء العصر على قولين ثم أجمع أولئك العلماء على أحد القولين، فهنا يعد الاتفاق المتأخر إجماعا صحيحا يحتج به، ولا يعتبر الخلاف المتقدم. والقسم الثاني إذا حدثت نازلة فاجتهد علماء العصر في تلك النازلة واختلفوا واستقر الخلاف، ثم في عصر آخر حصل اتفاق على أحد القولين، فهل يعد هذا إجماعا يجب الأخذ به؟ اختلف الأصوليون في هذا، فقال الجمهور يحتج بالإجماع ولو سبقه خلاف، وقال طائفة من الأصوليين لا يحتج به. وبما أن هذا الخلاف فيما أجمع فيه أهل العصر الثاني، فإن المسألة الفقهية حينئذ في العصر الثاني لا تكون من المسائل النوازل الفقهية، لا تكون من مسائل النوازل الفقهية، لأنها قد حدثت في عصر سابق، ومن ثم لا نحتاج إلى تحرير هذه القاعدة الأصولية عند الحديث عن النوازل الفقهية. لكن لو قدر عكس ما سبق بأن يحصل اتفاق في أول الأمر على حكم النازلة عند ورودها، ثم يخالف بعض أولئك المجمعين، فهل يعد اتفاقهم الأول ملزما بحيث يكون هو الصواب؟ هذا موطن خلاف بين الأصوليين، ويترجم العلماء لهذه المسألة بمسألة اشتراط انقراض العصر لصحة الإجماع. والجمهور على أنه إذا حصل اتفاق بين علماء العصر في على مسألة ولو في لحظة، فإن قولهم يعد إجماعا يحتج به. واستدلوا على ذلك بأن النصوص الواردة بحجية الإجماع لم يرد فيها اشتراط انقراض العصر، وذهب بعض الشافعية وبعض الحنابلة إلى اشتراط انقراض العصر لصحة الإجماع، وبالتالي فإنهم يقولون بأنه لم يستقر الخلاف في هذه المسألة. ننتقل بعد ذلك إلى تقسيم النوازل من حيث تقبلها للتجزؤ. النوازل الفقهية التي ترد على الناس على أنواع، منها مسائل فقهية ونوازل فقهية ليس فيها تجزئة، بل هي قواعد، بل هي مسألة واحدة ليس لها أجزاء. فمثل هذه المسائل يكون الحكم فيها سهلا واضحا، لأنها ذات جزئية واحدة، فلا يقع فيها لبس، بخلاف في الجملة، بخلاف النوع الثاني. والنوع الثاني نوازل تتجزأ وتقبل التجزئة، بحيث تكون مسألة مركبة من مسائل متعددة، ومن ثم يقع الخلاف فيها. ومن هنا نقول إن المرء عند التأمل في النوازل الفقهية لا يجدها على نسق واحد من جهة تقبلها للتجزؤ وعدم تقبلها لذلك. ويمكننا أن نقسم النوازل الفقهية إلى ثلاثة أقسام بهذا الاعتبار. القسم الأول نازلة فقهية تشتمل على مسائل فقهية متعددة، ومن أمثلة ذلك نازلة البنوك، فإن المعاملات البنكية نازلة فقهية يندرج تحتها معاملات متعددة ومسائل مختلفة، وبالتالي لا يجوز للإنسان أن يحكم فيها بحكم واحد ويعطي كل مسألة حكما مستقلا فيها. القسم الثاني نازلة فقهية تشتمل على مسائل فقهية مترابطة، بحيث تكون هذه المسألة مكونة من أجزاء، لكن هذه الأجزاء بعضها لا ينفك عن بعضها الآخر، فعند إعطاء الحكم في مثل هذا النوع لا بد من الالتفات إلى هذه الأجزاء ويعطى حكم كلي، بخلاف القسم الأول فإننا لا نعطي تلك المسائل حكما واحدا، وإنما نقول لكل مسألة حكمها. مثال القسم الأول البطاقة البنكية. هذه البطاقة هو بطاقة الائتمان، هذه البطاقة البنكية لها معاملات عديدة مختلفة، منها ما هو جائز ومنها ما هو ممنوع منه، فلا يصح لنا أن نعطي الجميع حكما واحدا، وإنما نعطي كل جزئية من جزئيات هذه المعاملة حكما مستقلا بها. مثال القسم الثاني العديد من العقود الجديدة التي وردت علينا، مثل عقد الإيجار المنتهي بالتمليك، فإن هذه الجزئيات مترابطة، جزئيات عقد الإيجار المنتهي بالتمليك مترابطة، فإذا وقعت المسألة وقعت بجزئياتها، ومن ثم فإننا عند الحكم الكلي نأتي بكل جزئية لوحدها، وعند تطبيق ذلك الحكم على جزئياته في الواقع لا بد أن نلاحظ تلك الجزئيات الواردة في هذه المسألة. القسم الثالث نوازل فقهية، عبارة عن مسألة فقهية واحدة ولا تشتمل على جزئيات متعددة، فمثل هذا القسم واضح لأنه ليس له تجزؤ، وبالتالي لا تشكل على الفقيه. هكذا أيضا النوازل يمكن تقسيمها من حيث القطع بحكمها، فهناك نوازل يقطع بحكمها، وهناك نوازل يغلب على الظن أن الحكم الشرعي فيها. هكذا هناك أيضا يمكن تقسيم النوازل من حيث تخريجها على أقوال الفقهاء، فهناك نوازل يمكن تخريجها على أقوالهم، وهناك نوازل لا يمكن تخريجها. هكذا أيضا أنواع النوازل من حيث نوع المسألة الواردة فيها، فهناك نوازل في العقائد، وهناك نوازل في كتاب الطهارة، وهناك نوازل فيما يتعلق بالجنايات. ومن هنا مثلا في بعض كتب المالكية قال قوله الفروع والحوادث للاحتراز عن أصول الدين وسائر عقائد الإسلام المتعلقة بما يجب لله وما يجوز وما يستحيل، كأنهم يرون أن الفروع والحوادث والنوازل لا تتعلق بالعقائد. والصواب أن هناك نوازل ترد على الناس تتعلق بالعقائد، فهناك أنواع من أنواع التمائم والرقى وما يعلق على رقبة الإنسان تكون نازلة جديدة لم توجد في العصر الأول، هناك عقائد وفرق جديدة لم تطرأ على الناس في الزمان الأول، فيأتي عالم الشريعة فيبين حكم هذه النازلة. هذا شيء مما يتعلق بأنواع النوازل باعتبارات متعددة، وإن شاء الله تعالى نتكلم في المحاضرة القادمة عن حكم دراسة النوازل والهيئات العلمية المعنية بفقه النوازل. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.